بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. نشرع بإذن الله في باب العارية. بداية نعرف ما هو المراد بالعارية، أو لغة ما هو المراد بالعارية اصطلاحا. طبعا المتعارف على لسنتنا عارية، والصحيح العارية بتشديد الياء، احنا متعودين نقول العارية. فذكروا وجوه للمعنى اللغوي لهذه الكلمة، كلمة العارية. أحد الوجوه ما ذكره صاحب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي وصاحب الصحاح، من أن الكلمة مأخوذة من العار. العار يعني العيب، لأن طلبها عيب على الإنسان، عار على الإنسان. هذا وجه من الوجوه، فنسب إلى العار، يا النسبة صار عارية. فالشيء الذي يؤخذ ويعطى وهو الذي نسميه بالمعار، هذا سمي في اللغة بالعارية. وجه آخر أنه من عار يعير، بمعنى ذهب وجاء، عار الشيء يعير ذهب وجاء. أعرته يعني جعلته يذهب ويأتي، يعني يتداول الذهاب والمجيء، بمعنى التداول. لدي بضاعة، لدي سلعة، أعيرك إياها فتذهب إليك ثم ترجع إلي، فهذا الذهاب والمجيء يقال عنه عار الشيء يعير. وأنا أعرته يعني جعلته يذهب ويأتي. والاسم من باب الإفعال أعرته يكون شنو؟ عاره، كأطاق يطيق طاقة، أعار يعير عار، فهذا اسم. وثم نسب إلى هذا الاسم بكلمة عارية، هذا وجه آخر من المجيء والذهاب، من عار يعير وأعار يعير. وجه ثالث أنه من التعاور، بمعنى التداول، يعني من باب التفاعل أخذ الاسم منه عارة ونسب إليه وقيل عارية. ووجه رابع أنه من العرى، العرى نفس اللي يشتق منه العريان، يعني الشيء الذي ليس له ما يغطيه، بما أن ليس له عوض، عار من العوض، تعطيه بلا عوض، العارية تعطى بلا عوض، فلعرائها من العوض سميت عارية. هذه وجوه، والمعنى منها من جميعها واضح، أن الشيء يعطى بلا عوض، هذا في اللغة، يعطى الشيء بلا عوض، يتداول بين الناس من دون عوض. هذا لغة. أما اصطلاحا فكلمة العارية انتقلت من الشيء المعار إلى نفس العملية التي تتحقق بين المعير والمستعير، هذه العملية يعني صار فعل، صار اسم للفعل، مو اسم للشيء المعار، صار اسم للفعل الذي أنا أفعله، انتقل في اصطلاح المتشرع. فنفس هذا العقد، نفس هذه العملية، ما نسميه الحين عقد، العملية التي أعطيك شيئا وترد لي إياه، هذه العملية نسميها عملية العارية. المشهور بينهم أنهم يعرفونه بالعقد، يقولون عقد ك كذا وكذا، يعني جنس التعريف وعقد. كما عرف به صاحب الشرائع وفي الجواهر قال هو المشهور، وإلى زماننا بعض الأعلام يرونه، أو المشهور من الأعلام يرونه عقدا. إذا تلاحظون مثلا منهاج السيد الحكيم الجد سيد محسن الحكيم يعرفه بأن العارية عقد كذا وكذا. أما السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي فلم يعرفوه بالعقد. شنو قال السيد؟ قال كتاب العارية وهي التسليط، بخلاف مثلا الوديعة. في الوديعة قال هي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ، فهناك جعلها ضمن العقود في الوديعة مثلا. أما العارية لم يجعلها من العقود. قد يكون هذا مقصود، قد يكون من باب التسامح ما عرف بالجنس الذي هو له. أيا كان، سواء كان مقصودا هذا التفريق بين الأبواب أم لم يكن مقصودا، ينبغي فهم الفرق بين العقد وبين ما ليس بعقد. شنو الفرق بين، إذا نقول مثلا العارية عقد أو نقول لا ليست بعقد. السيد الحكيم رحمة الله عليه السبط الذي توفي قبل أيام هذا ينكر، يقول ليس العارية ليست عقدا. السيد الخوئي ظاهر عبارته أنها ليست بعقد. فما هو الفرق، ما هي الثمرة المترتبة على ما إذا عرفنا العارية بالعقد وما إذا عرفناها بأنها إذن أو تسليط أو ما شابه ذلك؟ لا، عندنا عقود جائزة غير لازمة كعقد البيع، إذا كان له خيار مثلا، العقد الخيار له خيار الحيوان، له خيار المجلس مثلا، هذا غير ملزم. عقد البيع عقد ولكنه في المجلس ليس بلازم، فليس كل عقد لازما على الطرفين. شنو الفرق، ما الفرق بين أن أقول أن العارية تسليط لغيري على منفعة عيني أو إذن لغيري بتصرفي في عيني مثلا، بهالتعابير تسليط إذن ما شابه، وبين أن نقول لا عقد بيني وبينك على أن مثلا تنتفع بهذه العين.
مسألة الإيجاب والقبول،
مسألة الإيجاب والقبول نعم أحد الثمرات، ولكن الثمرة المعنوية، يعني شنو الفرق من ناحية المعنى من ناحية الماهية. الإيجاب والقبول يترتب على العقد، أن العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ولكن ما إحنا كلامنا الآن في ماهية هذا الشيء، ما هو الاختلاف بين الماهية التي هي عقد وبين الماهية التي ليست بعقد. العقود بشكل عام تتكون من التزام طرفيني، يعني ذا طرفين، أنا ألتزم بشيء وأنت في المقابل تلتزم بشيء، سواء كان بنحو اللزوم أو كان بنحو شنو عدم اللزوم، بنحو الجواز. بالنهاية أنا قلباً في قلبي هناك التزام، حينما أبيع عليك هذه السلعة ألتزم أن هذه السلعة تنتقل إليك ولو بنحو شنو البيع الخياري الذي فيه الخيار، لست ملزما بقبول هذا والاستمرار عليه، ولكن فيه التزام، وأنت تلتزم أن تعطيني شنو العوض الثمن. هذا هو البيع، ففي البيع لدينا التزام من الطرفين. في العقود بشكل عام لنا التزام من الطرفين. هل في العارية لدينا التزام من الطرفين حينما أعطيك شيئا لتنتفع به؟ أعيرك مثلا ثوبي لتلبسه، هل هناك التزام من جانبي ومن جانبك متقابل، أو التزام من جانب واحد فقط؟ أنا فقط ألتزم بأن أعطيك هذه العين، أنت لا تلتزم بشيء.
لا يلتزم حسب المسألة التي ذكرت
في الماضي. نعم، ولعل هذا الوجه في عدم التعبير بالعقد، لأن الطرف الثاني المعار أو عفوا المستعير الذي يعطى له الشيء لا يلتزم بأي شيء، ما عنده أي التزام. إنزين، في الوديعة شلون؟ مار عليكم الوديعة، هل هناك التزام من الطرفين أم لا؟ شنو الالتزام اللي من جانبي أنا؟
المودع عنده؟
لا، أنا اللي المودع، يعني مو شو اسمه المودع عنده، لا أنا المودع، أنا أعطيك هذا أقول احتفظ به، شنو الالتزام اللي ألتزم به؟ ما ألتزم بشيء، لا أعطيك فلوس ولا أعطيك شيء ولا يحق لك أن تنتفع به، ما ألتزم بأن انتفاعاته لك. في الوديعة ما ألتزم بأن لك أن تنتفع بهذا، في العارية ألتزم بأن لك أن تنتفع، تلبس ثوبي تنتفع به، أما في الوديعة لا ألتزم بشيء، فكيف صار عقدا؟
ألتزم بأن نفس الحاجة عند الشخص الآخر.
إيه نعم، لعل الوجه هو هذا، أنه ألتزم بأن يكون عندك، أنا ألتزم بأن أرفع يدي عن هذا الشيء ويكون عندك، وأنت تلتزم بحفظه، فالتزام طرفين، أنا أقدم على أن لا يكون هذا بحوزتي، لا يكون تحت يدي، يكون عندك وأنت تلتزم بحفظه. أما في العارية أنا ألتزم بأن أعطيك منافع هذا الشيء، بأن أسلطك على منافع هذا الشيء، يعني تنتفع به، أعطيك داري لتسكن فيه، ما أعطيك الدار، ما أملكك الدار، فهذا فرق عن البيع. البيع أملكك الدار وأبيع عليك الدار، أما العارية شنو أعطيك؟ لا أملكك المنافع ولكن أسلطك على المنافع، ولذا عبر بالتسليط، يعني أبذل لك، أأذن لك، نعم
أسمح لك.
نعم أسمح لك بأن تنتفع به، مجرد سماح، ليس فيه ملكية، ليس فيه تمليك للمنافع ولا تمليك للعين، هو تسليط أو عبر إذن سماح. وفي المقابل أنت لا تلتزم بأن تعطيني شيئا، ولذا عبر مجانا، هي التسليط على العين للانتفاع، يعني مو نفس العين بل منافع العين. فرق بين أن أسلطك على العين كأن أعطيك الدار، أقول هذه الدار بذلتها لك هدية مثلا، أسلطك على العين، تخرج هذه العين من ملكي وتدخل في ملكك، ومرة لا، أسلطك على منافع هذه الدار، أقول الآن أنت مثلا ليس لديك دار فاسكن في داري، هذه عارية، انتفاع، النفع الذي يترقب من هذا من هذه الدار وهو السكن فيها مثلا، أعطيك هذا النفع لا أعطيك نفس الدار. وهناك تفصيل هم أنه يملك المنافع، هل المستعير يملك المنافع أو لا يملك، هذا الحين ما ندخل فيه. هم ذكروا فروق، قالوا مثلا شنو فرق عن الإجارة، فرق العارية عن الإجارة، إجارة هم أعطيك المنافع وأجر عليك داري، قالوا أن الإجارة تمليك للمنافع، أما العارية فتسليط للمنافع، بذل للمنافع. وفرق آخر أن هذا العارية، هذا التسليط مجانا بلا عوض، والإجارة بعوض. فهذا التعريف فيه نقاط. أولا، النقطة الأولى أنه الظاهر من العبارة أنها أن العارية ليست عقدا. ثانيا، ليست العارية تسليطا وتمليكا للعين، بل محطها وموضوعها شنو؟ منافع العين لا نفس العين. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه لا يملك المنافع، بل يسلط على المنافع، تبذل له المنافع ومجانا. هذا بعد واضح. مهم تمييز هذه النقاط، نقاط الفرق بين الوديعة والعارية، بين العارية والإجارة، بين الإجارة والتمليك أو البيع مثلا. بين الإجارة والهدية، الهدية نفس العين تعطيها، العارية المنافع تبذلها. هذا المطلب الثاني. فاتضح المراد بالعارية لغة، كنا العارية لغة اسم يطلق على نفس العين التي تعطى. اصطلاحا صارت للعملية التي تجرى بين المعير والمستعير. العملية الغالب يقولون أنهم، المشهور يقولون أن هذه العملية عقد. ظاهر عبارة السيد أنها ليست بعقد، مجرد تسليط، مجرد بذل، سماح.
عادة في العارية مثلا يحدد المعير شيء في مدة، إذا صار فيها حيثية الزمان
لا، حيثية الزمان ما تأثر، يعني في النهاية ذاك الطرف ما يلتزم بشيء، ما يلتزم.
إذا قبل أن
عار إليه
شيئا لمدة شهر،
مدة شهر، بعدين أنت لازم تروح تأخذ العين. ما أخذتها عادي، ما وهو ما يلتزم بشيء. هذه نقطة. نقطة ثانية، ذكروا إذا تراجعون كتبهم الفقهية ذكروا وجوه وأدلة لمشروعية هذه العملية. خلينا نسمي هذا العقد مثلا، هل هو مشروع أعطيك شيئا بلا عوض تنتفع به أو غير مشروع؟ شنو الدليل أنه مشروع أصلا، أنه جائز شرعا؟ مسلط على أمواله، ولكن مو معلوم أنه تقدر تعطيه للغير. أنا مسلط على مالي أبي أعطيك إياه ربا، ما يصير. مو كل شيء مسلط عليه تقدر تسوي فيه اللي تبي.
أصل الجواز، يعني
أصل الجواز، نعم. أصل هذه العملية جائزة أم لا؟ شنو الدليل؟ ذكروا أدلة إجمالا نتطرق لها. أولا، الإجماع، أجمع مسلمون كافة على جواز الإعارة العارية. ثانيا، بعض الآيات، ولو يمكن المناقشة الحين في هذه الآيات ودلالتها وتفسيرها وفيما نزلت وإلى آخره، ما نبي ندش في التفاصيل إجمالا، بس كفكرة إجمالية يكون لكم عن الأدلة. الآية الأولى التي تمسكوا بها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، والعارية من البر، أن تعير أخيك أخاك المؤمن شيئا لينتفع به، هذا بر له، فهذا مصداق من مصاديق البر فيكون جائزا. الآية الثانية قوله تعالى ويمنعون الماعون، يعني شنو يمنعون الماعون؟
المعونات اليسيرة لا تبذل. يعني
ذكروا تفاسير لكلمة الماعون، بعضهم قال كل منفعة وكل عطية تسمى ماعون، كل منفعة. ويمنعون الماعون يعني يمنعون الناس من الانتفاع. بعضهم قال الماعون هو الزكاة، يمنعون الماعون يعني يمنعون الزكاة. السورة بدأت من الصلاة ودخلت في الزكاة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى يعني قاعد تذكر السورة الصلاة والزكاة وهذه الأمور الشرعية. هذا تفسير آخر. تفسير ثالث عن ابن عباس قال الماعون على العواري، جمع العارية، العواري يعني كل شيء، كل عارية تسمى بالماعون. وكذلك ابن مسعود قال الماعون العواري من القدر والميزان والدلوي، يعني تعير شيئا لغيرك، دلو، ميزان، قدر، أي شيء من البضاعات اللي عندك، من الأمور اللي عندك، من الأدوات اللي عندك تعيره لغيرك. هذا كلام ابن مسعود وابن عباس. فعلى هذا التفسير، مو على تفسير الزكاة مثلا، يمكن التمسك أيضا بهذه الآية، حيث ذمت الآية من يمنع العارية. يوم لذم منع العارية يعني شنو؟ يعني تمدح إعطاء العارية، فمو بس العارية جائزة بل ممدوحة على هذا التفسير، محبوبة عند الشارع. هذا في الآيات. أما الروايات فالعارية واردة في رواياتنا وروايات العامة، منها مثلا ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال العارية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. العارية مؤدات يعني لا بد أن تؤدى، ترجع. فواضح أنه شنو؟ العارية جائزة اللي لها حكم الإرجاع. كذلك النبي صلى الله عليه وآله استعار من أحدهم في إحدى الحروب، استعار منه درعا أو سلاحا. هذه القضية، هذه الحادثة، استعارة النبي صلى الله عليه وآله من أمية بن صفوان، استعار منه يوم خيبر أدرعا، فقال، كان مشرك هذا أمية بن صفوان بعدين أسلم، فقال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وآله، يعني تغصب مني أدرعي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله بل عارية مضمونة مؤدات، يعني أرجعك إليها وأضمنها وأضمن هذه الأدروع. هذه القضية مروية في كتب العامة وكتبنا. وأدلة أخرى حين مو في صدد ذكر جميع الأدلة، فأصل المسألة، أصل العملية جائزة بل محبوبة عند الشارع. ف فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: القرض والعارية وقرى الضيف. قرى الضيف يعني ضيافة الضيف، من السنة. القرض والعارية وقرى الضيف من السنة، يعني أمور ممدوحة محبوبة. هذه نقطة مقدمة. يعني قال: وهي كتاب العارية، وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجانا. المسألة الأولى: كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، تصح إعارتها وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه. هذه المسألة هي مسألة واحدة، ولكن فيها مطالب متعددة متفرقة. في الحقيقة يذكر شروط في هذه المسألة. أولا: شرط الشيء المعار الذي تعير، هذه السلعة التي تعيرها لغيرك. ما شرط السلعة؟ المكتب أساس،
لا
عندكم قلم ولا ما عندكم؟ المعار هذا أولا. شنو شرطه؟ كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، مع بقائها. يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، يعني لابد أن العين تبقى حين الانتفاع بها، ما يكون من الأمور التي عينها تزول بالانتفاع بها. مثلا ما أدري، طعام، الطعام ما هو وجه الانتفاع به؟ أكله. هل عينه تبقى إذا انتفعت به؟ ما تبقى. ما أدري، صابون مثلا، إذا تغسل الانتفاع به شنو؟ تغسل في إيدك، إذا غسلت الإيد الصابون يذوب في الماء، وهكذا. هذه الأمور أعينها لا تبقى عند الانتفاع بها، بخلاف مثلا الدار، الثوب، ما أدري أمور أخرى، المركب، السيارة إلى آخره، هذه أعينها تبقى ولو انتفعت بها. فهذا شرط العين التي تعار، المعار. شرط المعير، طبعا هذه الشروط الحين تقدر تغير محلها، أنا أخليه للمعير، تقدر تخليه للمعار بتغيير في العبارة، يعني مو مهم وايد. المعير يعني شنو؟ يعني صاحب السلعة الذي يعيرك الشيء، يعطيك الشيء، يبذل لك الشيء. لابد أن يكون شنو؟ يملك منفعة العين، يملك منفعة العين، مو لازم يملك نفس العين، يكفي أن يملك منفعة العين. كيف يملك منفعة العين؟
مؤجر عليه
مثلا، مؤجر عليه، نعم، بالإجارة أنا أمتلك منفعة هذه الدار. فإذا أجرت علي دارك، أنا أستطيع أن أعير هذه الدار على غيري، لأني أمتلك المنفعة، هذه المنفعة أعطيك إياها، أبذلها لك. ولذا قال وتجوز إعارة ما تملك منفعته، يعني ولو أول شيء عبر كل عين مملوكة، بعدين قال لا مو لازم العين تكون مملوكة، يكفي أن تكون منفعتها مملوكة، لأن الإعارة أو العارية تقع على ماذا؟ على العين ولا على المنفعة؟ على المنفعة. ملكت العين لم تملك العين ما يفرق، أنت عندك المنفعة تستطيع أن تعطيها لغيرك، يكفي أن تملك المنفعة وإن لم تملك عينه. هذه مسألة، واضح؟ المسألة الثانية، ينتفع المستعير، بدأ بالمستعير الآن، ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا يشترط عليه الضمان، إلى آخر المسألة. المستعير شنو شرطه؟ ينتفع
على عادة الجارية فيما استعار،
يعني الانتفاع المتعارف، انتفاعا متعارفا. مثلا أعطيك ثوبي مثلا لتلبسه، هذا المتعارف، مو لتمسح به مثلا الغبار، هذا الانتفاع المتعارف من الثوب. ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك، ما تقدر تسوي في شيء غير متعارف، غير العادة الجارية بين الناس. فإن تعدى، إذا تعدى مسح في سيارته مثلا، فإن تعدى ضمن، يعني ضمن هذا التعدي، إذا اخترب الثوب حتى لو ما اخترب يضمن أجرة المثل، هذا الثوب مثلا، أن هذه العملية أن أعطيك قطعة قماش لتمسح به الغبار، هذه العملية كم تسوى؟ كم إذا تنزل من قيمة الثوب؟ إيش كثر تنزل؟ إذا ما تنزل كم تسوى عند الناس؟ فتضمن إما الأجرة إما القرش، نقص القيمة يعني، لأن انتفاعك انتفاع غير متعارف، غير جاري على عادة الناس. ولا يضمن مع عدم التعدي، مع عدمه يعني مع عدم التعدي ما يضمن. أنا ما تعديت، أنا الثوب لبسته، هذا الاستعمال المتعارف للثوب لبسته، ولكن بالصدفة لا إراديا الثوب اخترب، أو الثوب مثلا غسلته هذا الغسل شيء اعتيادي ليتنظف، مثلا اخترب لا عن تقصير مني، فلا يضمن مع عدم التعدي إلا أن يشترط عليه الضمان. يعني شنو يشترط عليه الضمان؟ يعني حينما أعرته الثوب، أعرته السيارة، أعرته الدار، تقول أنت ضامن لما يحدث لهذه الدار أو لهذه السيارة أو لهذا الثوب ولو عن غير قصد، اللي حدث له أنت تضمن، إذا شرط عند الإعارة فيضمن وإلا فلا. فهذا مطلب آخر دخل في بحث الضمان بعدما انتهى من، يعني ما انتهى بعدين هم يرجع له، هذا خلصنا من فعلا شرط المعار، شرط المعير، شرط المستعير، الآن ندخل في شنو؟ مسألة الضمان، هل العارية تضمن أم لا؟
فيقول العارية إما ذهب وفضة إما غيرهما. غير الذهب والفضة تارة تعدى المستعير أو فرط، يعني لم يحافظ على الشيء، قصر في الحفظ في الحفاظ على الشيء، أو تعدى الاستعمال المتعارف، استعمله في غير ما هو متعارف، أو لم يتعدى. فالعارية إما ذهب وفضة إما غير ذهب وفضة. غير الذهب والفضة إما مع التعدي والتفريط أو بلا تعد وتفريط. هذا اللي بلا تعدي وتفريط، تارة المعير اشترط الضمان، تارة شنو؟ لم يشترط الضمان. هذه التقسيمة. الذهب والفضة مضمونان، في صورة التعدي والتفريط أيضا مضمون، يضمن لابد أن يرجع لك القيمة أو المثل أو ما شابه. إذا اشترطت الضمان كذلك مضمون. في صورة ما إذا لم يكن ذهبا وفضة ولا تعدى ولا فرط ولم يشترط غير مضمون. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فهذه بداية في مسألة الضمان، ولا يجوز له التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه مع عدم التعدي إلا أن يشترط عليه الضمان، أو تكون العين من الذهب أو الفضة، وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح. الحين نقول ما شرحنا للحين ما دخلنا فيه. او تكون العين من الذهب او الفضة، احنا ذكرنا شنو الشق الاول، اما ذهب وفضة او غيرهم. اختلفوا في الذهب والفضة أن اللي يضمنان دائما سواء اشترط أم لم تشترط، سواء تعدى المستعير أم لم يتعدى. اختلفوا هل مطلق الذهب والفضة، ولو مثلا حلي المرأة ما تتزين بها المرأة المصوغ الذهب المصوغ، أو خصوص النقدين، خصوص الثمن الأثمان، الذهب والفضة يقصد شنو؟ ثمن الأشياء، هذا المسكوك. اختلفوا، فالسيد يقول لا، الذهب والفضة مطلقا يضمنان أو يضمنان للروايات الواردة في المسألة، لأن الروايات مطلقة. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، يعني إذا هلك إذا اخترب، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك. هذه رواية عن الإمام الصادق.
والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك. يعني شنو صار؟ أن الذهب والفضة مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط عليك الضمان فأنت تضمن. أما باقي الأشياء إذا اشترط فتضمن، إذا ما اشترط لا تضمن. نعم في حل بالنسبة للذهب والفضة، أن أنت المستعير تشترط عليه، تقول عطني الذهب أعرني الذهب، ولكن إذا هلك، إذا اخترب هذا الذهب مثلا أو سرق مثلا أنا ما أضمن، تشترط عليه عدم الضمان، هذا يصير. ولكن إذا ماكو شرط من الجانبين في الذهب والفضة فهما مضمونان. فالروايات مطلقة، الإمام ما قال الذهب المسكوك والفضة المسكوكة، قال الذهب والفضة. وهناك رواية عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام، لا تضمن العارية، ما تضمن العارية أنت إذا فسدت إذا اختربت، إلا أن يكون قد اشترط فيه ضمان أو اشترط فيه ضمان. إلا الدنانير، ما عبر بالذهب، قال دينار. دينار يعني شنو؟ الذهب المسكوك. فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها يشترط فيها ضمانا. فهناك روايات أو طائفتان من الروايات، بعضها عبرت بالدنانير بعضها عبرت بالذهب والفضة. وهناك بحث عندهم شلون نحل هذا التعارض، شلون بحث انقلاب النسبة يأتي هنا في محله إن شاء الله في المكاسب والرسائل. هم ببالي متطرق إن شاء الله بعدين يمر عليكم هذا البحث. فالسيد، المهم عندنا أن السيد ما يقبل، يقول لا إشكال اللي خصص الذهب والفضة بالمسكوكين في بال إشكال، هذا الإشكال ضعيف ما نقبل إحنا. اللي خصص الذهب والفضة بالمسكوكين في ذهنه إشكال ضعيف، احنا ما نشوف دليل لتخصيص الحكم بخصوص المسكوكين. ولذا قال وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف في الذهب والفضة. يعني اللي يقول بالمسكوكين في باله إشكال ضعيف، هذا الإشكال ما نقبله، فلا نقول بخصوص المسكوكين، بل نقول بأن الحكم عام لجميع أنواع الذهب والفضة.
سيدنا في خصوص الذهب والفضة المسكوكين، كيف يصح الانتفاع بها مع بقائها؟ عادة جارية أن الانتفاع بصرفها.
حين راح تينا مسألة أن المالك قد يأذن لك في صرفه، المسألة اللي بعدها إذا نقصت العين المستعارة، هذا يحتاج إلى إذن من المالك. أما العارية بنفسها يعني المفروض فيها لا تنقص، ولكن يقدر مثلا يقول لك هذا قلمي اكتب به، وإذا نقص اللب اللي فيه شو اسمه اللي داخله ماكو مشكلة، عادي اكتب فيه. أو مثلا ما أدري هذا الصابون اغسل فيه يدك، هو ملتفت أن يوم اللي تغسل مقدار من الصابون يقل مثلا، فإذا علمنا من المالك أنه يرضى بنقصان العين لا مانع. وهم يذكرون شو اسمه، يذكرون فوائد أخرى مثلا للذهب والفضة حتى بعدم نقصان عينها، مثلا أن أرهنه، راح تي مسألة الرهن، أنا أخذ منك أعطي رهن في قبال قرض مثلا، أقول هذه الفلوس لفلان أرهنها لك، يعني أجعلها عندك في قبال ديني. فنقدر نصور منافع للذهب والفضة ولو دون نقصانهما. فهني نحتاج إلى تكملة في الذهب والفضة. اشترط عدم الضمان أو لم يشترط. فإذا لم يشترط عدم الضمان يصير شنو؟ مضمون. أما إذا اشترط المستعير عدم الضمان فغير مضمونان أو مضمونين. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن. فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره. إيش قاعد يقول؟ هذا في الحقيقة هم مسألتين، يعني ما أدري ليش حاطيهم في مسألة واحدة. المسألة الأولى: إذا نقصت العين المستعارة، إذا الصابون نقص من المتعارف الاستعمال المأذون فيه للصابون، شنو؟ أن تغسل في يدك هو ينقص. الاستعمال المأذون فيه بالقلم الكتابة ينقص مقدار منه. فإذا نقصت العين المستعارة، أعطيتك قلما لتكتب به فنقص، هل أنت تضمن هذا النقص؟ يقول: بما أن هذا الاستعمال هو الاستعمال المتعارف المأذون فيه، أعطيتك القلم لا لتثقب به الجدار، لتكتب به، هذا المتعارف، وهذا المتعارف ينقص من القلم. أو أعطيتك ما أدري بطارية مثلا، باتري يسمونه، ينقص مقدار منه إذا استعملته، أخو ما تحط زينة. فبما أن هذا الاستعمال استعمال مأذون فلا يضمن المستعير الطرف الآخر، نقطة. المسألة الثانية: إذا استعار من الغاصب، أنا جئت واستعرت منك ما غصبته أنت، مثلا أنت افرضوا أخذت دار غيرك غصبا مثلا، وأنا استعرت منك هذه الدار، فشنو وضعي الحين؟ والدار مثلا انهدمت، أضمن ولا ما أضمن؟ ولا أنت تضمن؟ منو اللي يضمن؟ أو مثلا ثوب مغصوب أنا استعرته ثم اخترب الثوب، هل أضمن أم لا؟ أو المعير يضمن أو المستعير يضمن؟ من يضمن؟
يعتمد على التفصيل إذا كان عالم وإذا كان جاهل.
لا، أول شيء نقول المعير يضمن ولا المستعير؟ والمعير شنو؟ الغاصب ليش ما يضمن؟ شلون؟ المعير يضمن؟
المستعير يضمن إذا كان عالم أن هذا غاصب، وإذا لم يكن عالم فداخله يضمن اللي هو المعير.
في كلتا الصورتين سواء كان عالم أو جاهل المستعير يضمن، لأن العين تلفت في يده، ومن تلفت العين في يده يضمن. الفرق بين صورة علم المستعير وجهله بأن هذا الثوب مغصوب في مسألة أخرى، مو في نفس الضمان، في مسألة أخرى. شنو هذه المسألة؟ أنه إذا أنا علمت قبل الاستعارة أن هذا الثوب مغصوب، ما أقدر أخذك أنت المعير لي، أنت الغاصب، أقول لك تعال رجع لي الفلوس اللي أنا دفعتها لصاحب الثوب، الضمان الذي دفعته لصاحب الثوب، ما أقدر أحاسبك أطالبك بالمبلغ. أما إذا جهلت
وأنت غررتني، بينت لي أنه أن هذا الثوب لك، وأنا انغريت بكلامك وأخذت منك الثوب. في هذه الصورة علي أنا أن أعطي ثمن الثوب لصاحبه، ثم آتي وأحاسبك وطالبك بهذا الثمن الذي أعطيته لصاحب الثوب. ولكن الثمن أنا لازم أعطي، ما أقدر أشيل يدي أقول هو اللي غاصب خلوه يدفع، لا، أنا تلفت العين بيدي، فلا بد أن أضمن الثمن وأعطي الثمن. بعدين أي على الغاصب، إما يعطيني إما ما يعطيني، بعد هذه مشكلتي مو مشكلة صاحب الثوب. الثوب لازم أعطي صاحب الثوب، يجب علي أنا المستعير أن أعطيه الثمن، لأن العين تلفت بيدي. هذه مسألة. المسألة التالية، إذا أذن له في انتفاع خاص، قال له هذا القلم أنا أعطيك إياه فقط لتكتب فيه مثلا في الوقت الفلاني، أو على الورقة الكذائية، أو فقط في الاختبار تكتب فيه، قيدت، أعطيك الثوب فقط لتلبسه في عرس أخيك مثلا، بس قيدت الإعارة. إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجوز التعدي عنه إلى غيره، وإن كان معتادا. هذا الثوب من المعتاد أن تلبسه في 10 أعراس، ولكن أنا قيدته، قلت له هذا الثوب لعرس أخيك فقط، قيدته، باقي الأعراس هم متعارفة، ولكن أنا قيدت، المالك قيده، فلا يجوز له التعدي من هذا القيد. هذه كم مسألة صارت؟ 4 مسائل. يأتي إن شاء الله بيان باقي المسائل في الباب، والحمد لله رب العالمين.